بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا فضيلة الشيخ صالح.
حياكم الله ووفق الله الجميع لما فيه الخير.
الشيخ صالح، ما حكم الطواف في القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم الطواف في القبور لا يجوز، وهو شرك، لأن الطواف عبادة، فمن صرفها على غير أمر الله فهو مشرك، لأن الطواف خص بالكعبة، ولأن الطواف صلاة، والصلاة عند القبور محرمة وممنوعة، كما في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائها مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. هذا حكم الطواف بالقبور. فمن طاف بها معتقدا أنها عبادة فقد وقع في الشرك، ومن طاف بها جاهلا مضللا فيدعى وينبه ويعلم بأن ذلك أمر لا يجوز، وأنه تعبد بغير ما أمر الله به، حيث أن الله حصر الطواف في الكعبة، فإن انتهى وإلا وقع فيما وقع فيه من تعمد ذلك. والطواف كون شرك، كون عبادة صرفت لهذا القبر وتعلق قلبه بهذا الميت الذي لا ينفع ولا يضر،
لا،
هذا وجه كونه شرك. نعم.
طيب، ما حكم دعاء الأولياء والصالحين والتبرك بقبورهم؟
دعاء الأولياء والصالحين إذا كانوا أحياء فطلب منهم أن يدعوا له، هذا طيب وجائز، كان يقول للرجل الصالح ادعو الله لي يوفقني في كذا وكذا. وإن كان دعاء الأولياء والصالحين أمواتا فهذا حرام ولا يجوز وشرك أكبر، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، والدعاء من أعظم العبادات وأجل العبادات، وهو أشمل الأدعية، وقد اختص الله به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقال إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. فدعاء الصالحين الأموات أمر ممنوع ومحرم، ويكون صرفا حقا لله لغير الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء أصحاب القبور هذا أمر ممنوع شرعا باتفاق أئمة المسلمين.
نعم. طيب، ما حكم تشييد القبور وزخرفتها؟
كانك سألت عن التبرك أيضا.
لا،
والتبرك بالقبور هو أيضا ممنوع ويقع في الشرك، وقد يكون شركا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الآية اشتملت على التوبيخ والتقريع والإنكار على الكفار الذين يتبركون بهذه الأوثان، وتبركوا بها لقصد نفعها وضرها، قصد نفعها وضرها، وهم أيضا لم يعتقدوا أنها خالقة ورازقة ومدبرة، هذا أمر معلوم، فما عبدوها إلا تبركا بها، وما تمسحوا بها إلا تبركا بها، فدل على أن التبرك بالقبور غلو ومجاوز للإنسان عن حده، وتسبب في صرف عبادة لغير الله. وقد شدد الرسول عليه الصلاة والسلام النكير على من أراد أن يتبرك بالأشجار، حينما قال له بعض الصحابة لما مروا بشجر الوادي وإذا بها خرق معلقة من بقايا المشركين والكفار، فقال من كان قد أسلم وهو حديث عهد بالإسلام وهو أبو واقد الليثي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، منكرا عليهم، إنها السنن، إنها السنن. وقال: قلتم كما قالت من إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وما قصدوا ذات أنواط وإلا أن يعلقوا بها أسلحتهم للتبرك بها، للتبرك بها، وهم لم يقصدوا الشركة ولم يقصدوا أنها تنفع أو تضر مع الله، بل قصدوا مجرد التبرك. ومع ذلك شدد النكير عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والأمكنة وتعلق القلوب بها وتوجيه الأوجه لها، هذا حرام ولا يجوز، وليس هناك بركة في أي مكان إلا ما جعله الشارع، كبركة المساجد، مع أن بركة المساجد لكونها خصت لذكر الله، ولكون الله إن الله فضل الذكر بها. حتى من اعتقد بأن بركة هذا المسجد تنفع وتضر وقع فيما وقع فيه المتبرك في القبور.
لا،
فليكن المسلم دقيقا في اعتقاده ومعتقده وإيمانه. هذا من حيث التبرك بالأشجار والأحجار والقبور. نعم.
طيب، ما الفرق بين هذا وبين قول الناس المكان الفلاني فيه بركة أو في نباته بركة، والمكان البلدة الفلانية مباركة أو مبروكة؟
هذا ليس في اعتقاد لنفس البلدة أو لنفس البقعة، وإنما هو نسبة لما جعلها الله فيها من نفس الواقع والموجود، لأنهم يذكرون شيئا واضح وأمرا موجودا، كما لو قيل المذاكرة في المسجد فيها بركة لأن المسجد خص لذكر الله، فمعناه أنه يكون فيها زيادة حيث أن الذهن ينحصر فيها ويتفرغ للعلم والتعلم والمذاكرة.
لا.
وإذا حصل خيرا في مكان جعل الله في هذا المكان بركة من شيء مشاهد وأمر محسوس، فهذا أمر لا بأس به، كما هو جار على سنة المسلمين، إذا حصل في تلك الساعة أمر يسر، قال هذه ساعة جعلها الله بركة، يعني حصلت بركة من الله في هذا الوقت، ولا يعتقد أن هذه الساعة أو هذه البلدة أنها تنفع أو تضر كالذي تحدثنا فيه.
لا،
فالذي تحدثنا فيه الممنوع ما هو نسبة البركة لنفس المكان اعتقادا أن هذا القبر أو هذا المكان يكون ينفع أو يضر.
لا،
أما حصول خير حصل من الله في هذه الساعة فهذا لا يضر، كما يوضح ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الفجر في ليلة مطيرة، حدثهم بعد صلاة الفجر فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وانظر الفرق يا أخي، ما هي إلا مجرد نسبة، هذا قال بالله وهذا قال بنوء كذا وكذا. هذا ما لم يعتقد أن الكوكب منزل للمطر، أما حينما يعتقد أن النوء أو الكوكب هو الذي أنزل المطر هذا كفر وشرك بالله، حيث اعتقد آلهة أخرى تفعل كما يفعل الله.
طيب ما حكم تشييد القبور وما حكم زخرفتها؟
تشييد القبور لا يجوز ولا تجوز زخرفتها، ولا لعدة أدلة تدل على هذا، فمنها ولا البناء عليها، لا تشيد في البناء ولا تشيد في الزخرفة ولا تشيد في الاعتناء بالأنوار أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم نهى أن يجصص القبر، هذا من التشييد التجصيص، يعني يعطيه منظر، وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، والبناء نوع تشييد فنهى عنه، والقعود على قبر نوع إهانة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن تشييدها وعن إهانتها. ومن جملة تشييد القبور أن يوقع عليها أو أن تطلى بما يشبه الجسر من مناظر، ومن جملتها ما قد يوضع عليها من أنواع الزخارف الجفصية ونحو ذلك، ومن إشادتها وتعظيمها لا قوة إلا بالله تكليلها بالزهور وتقديم الزهور لها، هذا مما لا يجيزه الإسلام، وهذا خطر أن يوقع في الشرك إذا اعتقد أن تقريب هذه الأمور لهذا القبر عبادة أو دفعا لضره أو اعتقد جلبا لمصلحة بسبب تقديم هذه الزهور لصاحب هذا القبر، فكل هذا منهي عنه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن علي قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. ومعلوم تسوية القبر جاءت به الشريعة أنه يدفن بنفس ترابه، وأنه يرتفع عن الأرض قيد شبر مسنم، حتى التسنيم أفضل من التسطيح. وقد ذكرت أم سلمة رضي الله عنها كنيسة في أرض الحبشة وما بها من الصور، فاسمع يا أخي المسلم جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حيث قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. فليحذر المسلم من أن يصنع صنعهم، وليحذر كل من يدعي الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يتصفون بهذا الوصف الذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء بقول أولئك شرار الخلق عند الله. نسأل الله السلامة من أن نقع فيما وقع فيه هؤلاء.
الشيخ صالح، ما حكم الوسم على القبر بأن يجعل حديدة في إحدى جوانبه عند النص، أو مثلا يصبغه ببوية أو من هذا القبيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما سبق في الحلقة الماضية عرفنا أن التباعد عن كل ما يؤدي إلى شيء من الغلول في القبر، من الغلو في القبر يؤدي إلى شيء من الغلو في القبر أنه ينبغي، وهذا هو المطلوب، بل في بعض الأمور يجب التباعد لأنه يحرم ما يوضع. فعندنا عن هذا السؤال عن العلامة التي توضع على القبر ليعرف صاحب الميت القبر لأجل أن يسلم عليه ولأجل أن يأتي ويقف عنده السلام. لا مانع أن يضع على القبر علامة، لكن علامة لا يكون فيها شيء من الغلو، نتنبه لهذه المسألة، فيجتنب الألوان التي هي تلفت النظر من البويات أو الجص أو ما مست النار، ينبغي تباعد عنه من نوع لبن من السميت أو نوع من البراط الجميل كنوع الرخام، فيكلل القبر بنوع من الرخام من أجل أن زعمه أن يعرفه. يقول كل ما قد يؤدي إلى الغلو اجتنبه، فيضع العلامة من لبن طين أو حجر عادي، ويجتنب أيضا غرز الخشبات أو الجرائد أو نحو ذلك، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلم يفعله في غير القبرين اللذين مر بهما، ولم يفعله الصحابة بعد ذلك، فدل على أنها صورة أو واقعة لم تتكرر، ولو كان مشروعا أو سنة لا تكرر من الصحابة ولا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. فالعلامة تحصل بلبن من الطين، يحصل بشيء من الحجر الذي ما مس نار ولا فيه أي نوع من أنواع الجمال. ثم أيضا الذي أصيبه أخوة المسلمين أن حب الميت هو أن تدعو له ولو كنت بعيدا، ولو لم تقف عند قبره، فإنه مهما وضعت عليه من علامات فسيضيع. ولكن مما في النفس بعض أولياء الميت يحب أن يضع عليه علامة ليخصه بالسلام إذا زار القبور، فيسلم عليهم تسليما عام ثم يقف عنده فيخصه بالسلام، فهذا لا بأس به ما لم يكن في قصده أن هذه العلامة يستدل بها كي يسافر له، فإن أدى ذلك إلى سفره ليزور هذا القبر هذا لا ممنوع، ممنوع من حيث كون هنشأ السفر، فتكون علامة لمن هو قريب منه فلا يحتاج إلى سفر، ومن عادته زيارات القبور فيسلم عليهم على وجه العموم ثم يقف على صاحبه فيسلم عليه، فليجعل علامة مثل ما سمعنا مما لا يصل إلى حد الغلو فيه.
نعم. طيب بالنسبة لغرز الحديد على النصائب،
غرز الحديد
العلامة أيضا
ما تناسب الحديد، أن الحديد نوع ثاني، وربما أنها مرت على النار وهم كرهوا ما مست النار أن يكون في القبر أو حول القبر، وأيضا الحديد من نوع الآلات التي يعذب بها، فينبغي التفاؤل بالخير والبعد عن الأمور المشتبهة.
لا.
وما كان يعمل عند السلف الصالح يجعل العلامات حديد، وأيضا قد تكون الحديد فيها نفع فيكون فيها ضياع للمال بخلاف اللبنة من الطين أو نحو ذلك.
لا.
نعم.
طيب أنتم تحدثتم عن الغلو، لكن ما المقصود بالغلو وما حكمه؟
الغلو تجاوز الحد، هذا هو الغلو، قال في كذا أي تجاوز الحد فيه، وحكمه إذا كان يؤدي إلى محرم حكمه حرام، وإذا كان يؤدي إلى شرك اشتدت حرمته، وإذا كان الغلو نسب إلى أمر مباح بحيث أنه أكثر منه وهو لا يصل لحد التحريم فهذا أمره سهل، فكلمة الغلو من حيث اللغة تدل على الزيادة وتجاوز الحد، تجاوز الحد هذا وش حكمه؟ حسب الواقعة، فماذا تريد من حكم الغلو هنا؟ الغلو في ايش؟
الغلو مثلا في المحبة، مثلا الغلو في ايضا زيارة القبور، الغلو
في، يعني تقصد الغلو في الصالحين؟
لا، الغلو في الصالحين،
الغلو في المقابر؟
لا.
طيب الغلو في محبة الشخص؟
لا.
محبة الشخص الصالح؟
لا.
طيب حكم هذا لا يجوز، بل نهى الله عنه ورسوله وشدد فيه شرع الله، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويا أهل الكتاب، هذا نداء للطائفتين، لليهود والنصارى، لأن كليهما أهل كتاب.
لا.
وكلاهما حصل منهم الغلو في عيسى عليه السلام، فاليهود غلوا في ذمه، تجاوزوا الحد، بل ما هم مبرر في ذمه، فتجاوزوا الحد المطلوب شرعا في حق عيسى فذموه، حتى وصل به الأمر إلى أن جعلوه ولد بغي، يعني ولد زنا.
لا.
فهذا تجاوز للحد. والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه إلها مع الله، وجعلوه ثالث ثلاثة، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من توعى ما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو، وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا إنما أنا عبد الله يشير إلى أنه عبد لله، مطيع له، مطيع له، وأنه رسوله إلى خلق الله، تجب عليهم طاعته لكونه رسول، لا لكونه ربا، لا لكونه ربا. فإذا كان هو عبد يعبد الله، فكيف يغلى فيه حتى يجعل في درجة الله؟ والغلو يؤدي إلى أن ينزل المخلوق بمنزلة الله، كما حصل من الغلو في الصالحين، في النصارى، وكما حصل في قوم نوح. بل الغلو هو سبب أول شرك حدث على وجه الأرض. وهؤلاء الذين غلوا وأحدثوا أول شرك حدث في الأرض هم الذين أرسل لهم نوح، وهو أول الرسل عليه السلام. هذا الغلو أدى بهم إلى الشرك بالله، وإلى صرف العبادة الخاصة لله لهؤلاء الذين غلوا بهم. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم. ربما تسأل تقول: كيف كان الغلو، أو كيف حصل الغلو في قوم نوح؟
لا،
حصل الغلو في قوم نوح هو أن هناك رجالا صالحين ذكرهم الله، ذكر الله أسماءهم في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم، هؤلاء قوم نوح لما أتاهم بالدعوة إلى الله تواصوا فيما بينهم بأن ينفروا عن نوح، وأن يبعدوا عن دعوته، وأن يلازموا عبادة آلهتهم، عبادة آلهتهم، وألا يتركوا تعلقهم وغلوهم في هؤلاء الرجال، وهم ود ويغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هؤلاء أسماء رجال صالحين غلوا فيهم فعبدوهم من دون الله. كيف حصل الغلو فيهم؟ حصل الغلو فيهم أن الشيطان سول للعصر الذي من بعد عصرهم أن يصوروا صورهم وينصبوها ليتذكروا عباداتهم فيعبدوا الله كما عبدوا. ثم مات هؤلاء فجاء الشيطان فألقى في أذهانهم أنهم ما صوروهم إلا ليعبدوهم، فنسي العلم ومات العلماء فعبدوهم، فحينئذ حدث الشرك. فأرسل الله نوحا ليدعوهم إلى عبادة الله، ولكنهم ازدادوا عتوا ونفورا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وانظر يا أخي المسلم كيف حدث الشرك، وأنه أول ما حدث بسبب الغلو. فهذا ما يدلنا على أن نتحاشى الغلو وأن نبعد عنه وأن نخاف، فلا نغلو في الرجال، فلا نغلو في المخلوق، بل نعطيهم حقوقهم ونتبع آثارهم إذا كانوا صالحين وأعمالهم الصالحة، ولا نصرف لهم شيئا من حقوق الله. فأول شرك حدث بسبب الغلو، وأول رسول أرسل بسبب الغلو، وأول بدعة بسبب الغلو، وأول ما بدأ نقص الحق من وخروجه من قلوب الناس بسبب الغلو، بسبب الغلو. وذلك كله بسبب ما سمعناه من استدراج الشيطان. فانظر كيف يعرف الشيطان ما تؤول إليه البدعة. والبدعة إلى القلوب أسرع من السيل في منحدره، فالغلو هو سبب الهلاك كما حذر عنه عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، وفي كل شيء يدخله الغلو فإن مآله إلى الفساد والإفساد. هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، حتى في الكلام، حتى في الأفعال، فضلا عن أن يغلو بالصالحين إلى أن يحمله غلوه على صرف شيء من حقوق الله لخلقه. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فالصالحون والملائكة مهما عبدوا ليس لهم ذنب، فسيتبرؤون ممن غلا بهم. وإنما هذا تحذير عن الأحياء، وتحذير لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ألا يغلو في الصالحين، لا يغلو في الأنبياء. وأحب أن أنبه إخوتي وأن ألفت أنظارهم إلى أن يمعنوا النظر في قصة قوم نوح، وأن يقرؤوها في التفاسير وكلام العلماء فيها، ويتأملوا كيف كان الغلو وماذا أدى إليه الغلو، وأنه أول بلاء في المجتمعات، وأول بلاء في على صرف حقوق الله لغير الله، وأول بلاء في التفريق. فليتق الله المسلم، وليتأمل في نصوص الشرع، وليتأمل فيما قصه الله علينا من قوم نوح وغيرها من سائر الأمم.
نود أن نعرف، هل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر غلوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون تعظيما لائقا بمقام الرسول، وتعظيما بأن يكون لائقا بمقام الرسول حيث إنه يكون في اتباع سنته بفعل أوامره وترك منهياته واتباع آثاره في المستحبات وترك المكروهات، على حد قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعلى حد قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وعلى حد قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله به من الرسالة ولما تحمل من الأمانة ولتبلغه هذه الأمة ولإتيان الخير لها على يده، هذا أمر واجب أن يعظم به، وليس من باب الغلو، بل تركه والتساهل به من باب التفريط. وأما تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو من باب الغلو المنهي عنه، هو أن يعطى حقا من حقوق الله، كأن يطلب منه المدد أو الغوث فيقول: يا رسول الله اغثني، يا رسول الله المدد، يا رسول الله ما لي سواك عند حلول الحادث العممي، يا رسول الله إن من جودك الدنيا وضرتها. هذا تعظيم منهي عنه، لأنه صرف له حق من حقوق الله لا يقدر عليه إلا الله. وقد شدد عليه الصلاة والسلام على من قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله وهو حي وقادر على أن يغيثهم من المنافق، ومع ذلك قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة لا تصرف لغير الله، وإنما تطلب من الحي القادر إذا كان قادرا على أن يغيث من استغاثه لقدرته على ذلك. فالتعظيم الذي هو في هذا الشكل وفي هذا وعلى هذا النمط وطلب وعلى هذا النمط وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا تعظيم منهي عنه ولا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ولا يرضاه الصحابة. وما عمله أحد من المؤمنين بالرسول حقا. إذن خلاصة الأمر أيها المسلمون وأيها الإخوة، أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه باتباعه ويعظمه بالرغبة في سنته والعمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: حتى يكون هواه الغلو بي، بل نهى عن الغلو به، فقال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولما أكثر من قوله: أنت سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: السيد السيد الله، ونهى عن ذلك مخافة الغلو، وإلا فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن كوننا نصفه بالرسالة أفضل من أن نصفه بالسيادة، لأن كون رسول هو سيد، والسيد قد يكون أي واحد من الخلق سيد لكن لا يكون رسولا. فصفة الرسالة أعم وأشمل وأفضل وأعلى مرتبة، فليس هناك وصف لمخلوق أعلى من وصف الرسالة. فلهذا عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يزيدوا في كلمة سيد، مع أنه سيد ولد آدم، سيد ولد عدنان، سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، لكن أراد منهم أن يصفوا بما وصفه الله به وهي الرسالة. يا أيها الرسول قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن هنا نسمع كثيرا من المسلمين يغلو في لفظة سيد أكثر من أن يتكلم بلفظة رسالة، مع أن الرسالة هي أفضل كل وصف للمخلوق. وإذا قلت رسول الله ليس معناه أن تعطل سيادته، بل هي آتية من باب الاستلزام، فكل رسول سيد، ولا ينعكس، ليس كل سيد الرسول.
لا،
فالحذر من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا يرضاه ولا يرضاه الله للمسلم. نعم.
طيب، ما حكم دعاء الرسول عند قبره؟
لا يجوز دعاء الرسول عند قبره. دعاء الرسول عند قبره، أصل دعاء الرسول لا يجوز، لا عند قبره ولا عند غير قبره.
لا،
دعاء الرسول بمعنى الاستغاثة به وطلب النجدة منه، هذا لا يجوز، لا عند قبره ولا في المشرق ولا في المغرب. والمسلم حقا لا يجوز له ذلك، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوني وادعوا الرسول معي. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يقل الله: وإذا سألك عبادي عن المجيبين فمنهم الرسول ومنهم أنا. لا، لا، دعاء الرسول لا يصح، لا عند قبر ولا بعيد. لكن السؤال هكذا: ما حكم الدعاء عند القبر؟
هذا سيأتي إن شاء الله.
إذا كان السؤال على النمط الذي مضى،
لا،
وهو دعاء الرسول عند قبره،
لا،
فليعلم أن دعاء الرسول والاستغاثة به وطلب المدد منه لا يجوز مطلقا، لا عند قبره ولا بعيدا عن قبره.
نعم. طيب، ما حكم استقبال القبر عند الدعاء واستدبار القبلة؟ يعني الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع استدبار القبلة واستقبال القبر.
هذا الدعاء، يعني تقصد بهذا السؤال دعاء الله؟
نعم.
يعني يطلب الإنسان من ربه المغفرة.
نعم.
ويطلب منه التجاوز عن ذنوبه.
نعم.
ويطلب منه الرحمة مستقبلا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا 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 يجوز أيضا، لأنه قد يؤدي إلى الغلو، وقد يغوي الشيطان إلى صرف الدعاء للرسول، فلا يصلح أن يستقبل أي قبر بدعاء من الله، بل يستقبل القبلة ولو استدبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القبلة وهي الكعبة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أمواتا وأحياء، ولم يقل قبلة الداعين قبري. فلا ينبغي استقبال القبر بدعاء الله سبحانه وتعالى.
لا،
بل على مسلم أن يتوجه إلى ربه في قلبه، وأن يستقبل القبلة حينما يدعو، وهذا أمر مستحب، أنه إذا كان في عبادة يستقبل الكعبة. وإنما يستقبل القبر عند السلام، عندما يريد أن يخص قبرا بالسلام عليه، فلا مانع أن يستقبله ويقول: السلام عليك يا فلان أو يا فلان، وإن كانت المقابر يقول: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإن كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستقبل قبره ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ثم إذا أراد يطلب ربه لنفسه أن يغفر له أو أن يوفقه أو أن يرزقه أو أن ينجح أو غير ذلك، فليستقبل الكعبة ولا يستقبل القبر. نعم.
في حديثكم عن التنجيم والكهانة والعرافة أيضا كذلك، أشرتم أكثر من مرة إلى السحر، فما هو السحر وما حكم تعلمه وفعله؟
السحر ما خفي ولطف سببه، هذا من حيث اللغة العربية.
لا،
يطلق على ما خفي ولطف سببه، كثير هذا في اللغة. وأما إذا أطلق في الاصطلاح أو أطلق في القرآن أو أطلق في الشرع، فيراد به عزائم ورقى تؤثر في البدن وفي القلب وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. هذا تعريفه. وحكم تعلم السحر حرام، وهو شرك، يؤدي أيضا إلى الشرك، لأنه لا يمكن أن يكون ساحرا مؤثرا نافذا سحره إلا مع استخدام الشياطين واستخدام الجن وطاعتهم. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإذا كان نفع عنه نصيب ولا له نصيب في الآخرة فما رأيك لو يكون جائزا؟ ليس له نصيب في الآخرة، إذن هو حرام ولا يجوز، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فدل على أن السحر لم يؤمن ولم يتق الله، إذ لو آمن بالله واتق الله لما تعلم السحر. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. وورد أن حد السحر هو القتل، فدل هذا على أن السحر حرام ويؤدي إلى الشرك، وأن أمره شنيع، ويسمى أيضا بالجبت، وذم الله الذين آمنوا بالجبت في قولها لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت هو السحر.
لا.
فليحذر المسلم من السحر والسحرة من التعاون معهم أو تشجيعهم أو من تشجيعهم أو تصديقهم أو اتيانهم أو الأخذ منهم. نعم.
طيب هذا بالنسبة لحكم تعلمه، لكن ما حكم فعله؟
فإذا كان تعلمه حرام فما بالك بفعله؟ يعني تظن يجوز؟ من باب أولى أنه إذا كان تعلمه حرام ففعله لا يجوز، لو جاز فعله لجاز تعلمه.
الشيخ صالح، هل السحر حقيقة أم خيال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السحر له حقيقة بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصفه قال يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلو لم يكن له حقيقة لما وصفه بهذا الوصف، فهو يمرض الأبدان ويمرض العقول ويفرق بين المرء وزوجه ويحلل البدن. وأمر الله نبيه بأن يستعيذ من شر النفاثات في العقد، ولو لم يكن له حقيقة لما أمر بالاستعاذة به من شر النفاثات في العقد.
لا.
وهذا السحر الذي هو حقيقة هذا هو أعظم أنواع السحر، وهو الذي من اعتقده وتعلمه وعمل به كفر وارتد إن كان مسلما. ولكن قد يكون هناك نوع من السحر ما هو تخيل، وهو ما يوصف أحيانا بالشعوذة، وهو الذي ينطلع على العيون ويغير النظر ويسمى عند العامة التجمير.
لا.
فهذا تخيل لا يمرض البدن، وتخيل أمام العيون، وهذا الذي يحصل بسببه أنه يرى شيئا وهو ليس حقيقة، فيراه يطعن في السكاكين وهو ليس كذلك، ويتخيل الورق العادي أوراق نقدية ونحو ذلك، فهذا خيال ويصف بالشعوذة وتخيل على العيون. إذا الخلاصة أن منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، ومعلوم أن ما كان متخيلا فهو أخف وطأة من الحقيقة الذي يؤثر في الأبدان.
نعم، شكرا.
نعم.
تقول أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستعيذ من شر النفاثات بالعقد.
نعم.
هل هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟
نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وأثر ذلك في بدنه، وبدليل أنه أرسل الله ملكين يرقيانه ويخبرانه بمحل السحر ومن سحره، والذي سحره لبيد بن عصم اليهودي، وسحره في عقد جعل في جف طلع نخل يعني في الذي يحيط بالعذق وجعله في بئر، ثم نزل الملكان على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرانه بموضع السحر، فأرسل إليه فأتي به، فأمر بالتعوذ بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وكان هذا السحر 11 عقدة، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فكان ما نشط من عقال، فلو لم يكن حقيقة لما أمر نبيه بأن يستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا السحر ثالث.
طيب هل ينافي سحره مقام النبوة صلى الله عليه وسلم؟
سحره لا ينافي مقام النبوة أبدا، بخلاف بعض المتكلمين وبعض الطوائف الذين يعتقدون أنه يخالف مقام النبوة، أما عند أهل السنة والجماعة فلا يخالف مقام النبوة، لأن هذا السحر أثر في بدنه عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر في عقله، ولأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن كفالته لحفظ كتابه أنه لا يتطرق إليه الخلل أو الشك أو إحداث شيء ما ليس بوحي، فلا يؤثر في مقام النبوة، وإنما هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يؤلمه ما يؤلم البشر ويوافيه في بدنه ما يوافي البشر، فالسحر يؤثر في بدنه كما يؤثر في غيره، كما سمى، أليس قد سمى؟
لا.
أليس قد كسرت رباعيته؟ أليس قد جرح عليه الصلاة والسلام؟ أليس مريض؟ فهو بشر يلحق البشر في بدنه، فيمرض ويشفى ويؤثر في بدنه السحر ويؤثر في بدنه السم وكسرت رباعيته، فدل على أنه لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا إلا بإذن الله، لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا من دون الله سبحانه عليه الصلاة والسلام.
لا.
ولو استطاع أن يملك نفعا لمن استغاث به أو دعاه أو يدفع ضرا لدفع ذلك عن نفسه، بل لما دعا على من كسر رباعيته وشده وجرحه ودعا عليه بعينه أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. فالمقصود أن السحر للرسول عليه الصلاة والسلام وتأثيره في بدنه لا يؤثر على مقام النبوة، هذا عند أهل السنة والجماعة.
لا.
وقد حصل ذلك فيما سمعنا بالسؤال السابق ومن سحره، وأن الله جعل لحل السحر تعوذات ورقى من كلامه، وأن السحر يؤثر بإذن كونه قدري، وقد أنزل له ما يحله بإذنه الشرعي.
نعم. إذا عرفنا أن السحر حقيقة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحرة أيضا يراجعهم كثير من المسحورين ويصبون عليهم الرصاص أو يداونهم بأنواع الأدوية فيشفون، فما حكم التداوي لدى السحرة من السحر؟
حكم التداوي لدى السحرة من السحر لا يجوز، ويسمى هذه النشرة، حل السحر يسمى النشرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس السؤال سؤاله،
لا،
سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وسئل بعض السلف قال لا يحل السحر إلا ساحر، وكيف صار من عمل الشيطان؟ صار من عمل الشيطان بأن المسحور يتقرب من الساحر ويطيعه وينفذ ما يقول، فيصبح كل من الساحر والمسحور يتقربان بعملهما الشرير إلى الشيطان، ومن الذي علم الساحر السحر ومن ثم يحله، فكل منهما أصبح متقربا للشيطان، فلهذا أصبح لا يصح أن يعالج عند السحرة، لأن الساحر لا يحصل له حل لسحره حتى يطاوعه ذلك المسحور،
لا،
وحتى يعتقد تعليماته. ومن الطرق الشريرة التي هي ممنوعة عند أهل العلم صب الرصاص الذي أشرت إليه.
لا.
فهذا لا أصل له ولا وليس علاج شرعي، بل هو فيه معتقد سيء، وربما يقولون أن الرصاص يتصور في الماء بصورة الذي سحره، وهو إذا قدر فابتلاء وامتحان، فيتصور بصورة تشبه أو تكون خيالا أيضا على العيون للافتتان، ولربما حل السحر باستخدام الشياطين الذي عمل الذي دبرته وأرته طريق السحر، ومع ذلك ينحل سحر إذا أطاعهم بأن يأمروه بسفك دم للشياطين، بسفك دم المكان الفلاني. فالمقصود أنه يطيعهم بإراقة الدم حسب أهوائهم وتعليماتهم، ومن ثم يكون أطاع الشيطان وكفر بالله بأن سفك الدم لغير الله، فيحلون السحر الذي عقدوا. فلهذا قال جاءت هذه العبارة من السلف: لا يحل السحر إلا ساحر.
لا.
وقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، فالتداوي عند السحرة لا يصح. وأيضا أزيد المسلمة زيادة فائدة، أنك تريد صحة بدنك بتقربك لهذا الساحر.
لا.
الذي يرضيه ويرضي شيطانه عنك، لكن بعد ذلك تمرض قلبك وتمرض عقيدتك وتضعف إيمانك، أو ربما يذهب، ومن ثم ما الفائدة في صحة البدن مع ذهاب عقيدتك وإيمانك، وأنت تدعي الإسلام وتعتقد الإسلام وتبتغي وجه الله. فاستعن بالله والتمس من الأدوية ما أباحه الله ورسوله، واستعذ بالله بما أمر نبيه أن يستعيذ به من صميم قلبك ومن عقيدة إيمانية ومن أمل بالله. والدعاء بالأدعية الشرعية والتعوذات سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأراضين، ولا تستبطئ الإجابة، وهو سلاح يدافع المؤمن به البلاء ويرفعه بعد وقوعه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سحر وأمر بالمعوذتين: ولا أضرب بالفلق ولا أضرب بالناس، كلما قرأ آية انحلت عقدة، فبعد ذلك انحلت جميع العقد. وهناك أدوية أيضا للسحر، منها قراءة قل هو الله واحد قل أضرب بالفلق ولا أضرب بالناس وآيات الكرسي، ومنها قراءة أيضا بعض الآيات التي وردت في يونس وفي وردت في الأعراف، مثل اللي في الأعراف: وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة الساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه أربع آيات الأعراف، وآيتان في يونس ما جاء به السحر: إن الله سيبطله، إن الله لا يصح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه: إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقرأها المسلم في إماء ما قد خلط بشيء من ورق السدر، فيحصل من ثلاث حسوات ثم يصبه على جسمه، فهذا بإذن الله ينفع ويشفي. وقد ذكر بعض العلماء أنه جرب. فالمقصود أن حل السحر بالأدوية المباحة شرعا هذا جائز، وحل السحر عن طريق الساحر والسحرة لا يجوز. هذه خلاصة الأمر يا أخي المسلم.
لا.
نعم.
نود أيضا في لقائنا هذا أن نعرف الطيرة، ما المقصود بها؟
الطيرة هي التشاؤم، ومعنى التشاؤم أن يجد الإنسان في نفسه اعتقادا في مرئي يراه أو مسمع يسمعه أو خبرا يسمعه، فيعتقد أن فيه أن فيه دفع ضر أو جلب نفع، فيعلق هذا الشؤم بهذا المخلوق الذي لا يقدر على شيء، وهذا الاعتقاد يخل في الدين، ويسمى الطيرة ويسمى التطير. ولما كان هذا الاعتقاد في أحد من المخلوقين جعله الرسول عليه الصلاة والسلام شركا، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهي في الحقيقة قل من يسلم منها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنها لما سئل عنها قال ذلكم شيء يجده الإنسان في نفسه. إذا ما السلامة من ذلك يا رسول الله؟ قال فلا يصدنكم، فلا يصدنكم عن أمر تريدونه، أو لا يصدنكم عن مضي في أمر توجهتم إليه. فهذا الذي تعتقد، فهذا الذي تجده في نفسك من تشاؤم بأحد من المخلوقين، احذر من أن يمضيك في أمرك أو تنحبس عن ما تريد السفر إليه أو ما تريد المضي فيه.
لا.
فإذا حصل لك هذا الاعتقاد فإنك تقع في الطيرة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، لأنه وصفها في لفظ آخر قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذه الطيرة هي موجودة من قديم الزمان من وقت فرعون، قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة فقالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أصابتهم السيئة تطيروا بموسى، أي نسبوا شؤمها وعواقبها الوخيمة للخير والبركة الذي جاء به موسى، لأنهم لا يريدون موسى،
لا،
فينسبون الشر لهذا الخير. فالله جل جلاله رد عليهم بقوله ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما أصابهم ما هو إلا شيء مقدر عليهم بسبب شؤمهم ومعاصيهم لا بسبب موسى. فدل على أن التشاؤم من قديم النوع من وقت فرعون واستمر إلى وقتنا الآن، لكن كثر في الجاهلية قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وشدد وأخبر أنه لا عدوى ولا طيرة، أي أنه لا يؤثر ما اعتقد فيه بنفسه وليس سببا والله لم يجعله سببا، فلا تأثير لما تشوئم به. لا. وكانت عادة الأقوام يتشاءمون برسلهم، قالوا نتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فمعنى قوله تعالى قالوا طائركم معكم أي أنتم سببه، أي أن معاصيكم سببا لجلب العقوبات وحلول الويلات عليكم. وقوله هنا في هذه الآية طائركم معكم، انتبه يا أخي المسلم، يعني أنتم السبب. وقوله إنما طائركم عند الله أي ما لم يصبكم شيء إلا بإرادة الله الكونية القدرية التي فعلكم صارت سببها.
عرفنا المقصودة بالطيرة وعرفنا حكمها أيضا وأنها شرك، وأن الطيرة ما يوجد أو ما يجده الإنسان في نفسه. كذلك عرفنا الأدلة عليها من القرآن الكريم. في لقائنا هذا نود أن تضربوا لنا أمثلة على الطيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا حلقة سابقة أن الطيرة شرك، ولكن ربما أيضا يحدث تساؤل عن هذا الشرك هو أكبر وأصغر.
لا.
فهذا ينبني على معرفة الطيرة حقيقة، وهي أنه ما يجده الإنسان في نفسه من مرء يراه أو مسمع يسمعه من جلب نفع أو دفع ضر. فإن اعتقد أن ما رآه أو ما سمعه يجلب نفعا بنفسه أو يدفع ضرا بنفسه فهذا شرك أكبر، لأن هذا لا يكون بيد الله. ومن جعله سببا لجلب النفع أو دفع ضر والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر.
نعم،
هذا هو حكم الطيرة، وهي موجودة كما سمعنا في الحلقة الماضية عند الأمم السابقة.
شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة
إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعضو التوعية الإسلامية في الحج. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى الشريط التالي للحديث عن الطيرة والمقصود بالتوسل والمقصود بالوسيلة والشفاعة وما إلى ذلك مما يتعلق بأصول الدين.